بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يقع الكلام في الجهة السابعة في تطبيقات حديث الرافع. تارة نبحث في تطبيق حديث الرافع على الحكم التكليفي الاستقلالي، وتارة ثانية نبحث عن تطبيق حديث الرافع على الحكم التكليفي الظني، وتارة ثالثة نبحث عن تطبيق حديث الرافع على الحكم الوضعي. أما تطبيق حديث الرافع على الحكم التكليفي الاستقلالي، طبعا مسبقا أشار أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه نبحث هذه التطبيقات الثلاثة في ضوء ثلاثة شروط لجريان حديث الرافع. الشرط الأول كون الشيء يقصد بالشيء دليل متعلق الإكراه أو الاضطرار، عليكم السلام ورحمة الله، كون الشيء المكره أو المضطر إليه أو ما شابه، بل معروضا لحكم له وجود تشريعي، لأننا اخترنا القول بأن حديث الرافع يدل على الرفع الحقيقي للوجود التشريعي، مرفوعه غير حقيقي، مرفوعه هو الوجود التشريعي. فالشرط الأول أن يكون ذا متعلق الرفع أو الإكراه أو نحو ذلك له وجود تشريعي، أسأل على نحو موضوع الحكم أو على نحو المتعلق، ما أدري هذا أشرت إليه في الدروس الماضية أو ما أشرت. الوجود التشريعي في عالم التشريع أعم من أن يكون هذا في عالم التشريع موضوعا لحكم أو متعلقا لحكم، على فرق بين الموضوع والمتعلق مشروح في محله. والشرط الثاني كون الرافع توسعة للمكلف من دون أن يكون فيه ثقل على الآخرين. والشرط الثالث أن يكون الحكم مترتبا على ذلك الشيء بما هو منتسب إلى المكلف ويسند إلى المكلف. هذا هم شرحناه. خب في ضوء هذه الشروط الثلاثة نجي نبحث عن كل واحد من هذه الموارد الثلاثة، تارة في الحكم التكليفي الاستقلالي، وتارة ثانية في الحكم التكليفي الظني، وتارة ثالثة في الحكم الوضعي. أما في الحكم التكليفي الاستقلالي فقد قلنا بأنه أستاذنا الشهيد ذكر تقسيمين لكل من التقسيمين أقسامه للحكم التكليفي الاستقلالي. التقسيم الأول للحكم التكليفي الاستقلالي أنه تارة يكون الحكم في عالم التشريع مترتبا على الشيء بما هو منتسب إلى المكلف، وتارة أخرى يكون مترتبا عليه بقطع النظر عن الانتساب إليه، يمثل بمثال من أوجب على نفسه التصدق، فهذا حكم تكليفي استقلالي، أوجب على نفسه التصدق تارة عند فتحه هو للباب فهذا منتسب إليه، وتارة لا على انفتاح الباب سواء على يده أو لا على يده، هذا ما بينتسب إلى المكلف. فإذا كان الحكم مترتبا على الشيء بما هو منتسب إلى المكلف هذا يجري فيه حديث الرافع، وإذا كان بدون هذا الانتساب فلا يجري فيه حديث الرافع لفقدان الشرط الثالث. التقسيم الثاني، أظن إلى هنا كنا ماخذين في الدرس الماضي. التقسيم الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد للحكم التكليفي الاستقلالي أنه تارة يكون هذا الحكم التكليفي الاستقلالي انحلاليا وتارة يكون على نحو صرف الوجود. أما الحكم الانحلالي مثاله أكرم كل فقيرين على نحو الانحلال، أسأل ما على نحو الإطلاق أو على نحو العموم، المهم انحلالي يستفاد منه الانحلال أنه يجب إكرامه كل فقيرين على نحو الانحلال، بحيث يمكن طاعة الله في البعض ومعصية الله في البعض الآخر، فمنحل هذا الحكم في عالم الفعلية إلى عدة أحكام بعدد الفقراء، وتارة يكون على نحو صرف الوجود. أما إذا كان على نحو الانحلالي فيقول تارة يتعلق الاضطرار أو الإكراه أو ما شابه من العناوين الثانوية الواردة في حديث الرافع، يتعلق هذا الاضطرار أو الإكراه بفرد بترك الإكرام في أحد هؤلاء الأفراد، فالحكم الذي تعلق بالانحلال بإكرام هذا الفرد يرتفع لأنه اضطر إلى تركه أو أكره على تركه، وهذا جميع الشروط الثلاثة الماضية متوفرة فيه. وقد يتعلق الاضطرار أو الإكراه أو ما شابه بفعل الإكرام، يعني طبقا لحكمه الشرعي أكره على طبق الحكم الشرعي مو مخالفة الحكم الشرعي، فهنا أكو مجال تواهم القول بأنه حديث الرافع ما قال أكره على الامتثال أو أكره على العصيان، الإكراه على شيء ما بل يوجب رفع حكمي. فالآن شنو الفرق بين أن يكره على على الترك أو على الفعل؟ صحيح أنه الحكم الشرعي هو الوجوب، وجوب إكرام الفقير، وهو تارة يكره على على ترك هذا الواجب، وتارة يكره على فعل هذا الواجب. اثنينها إكراه على ما له حكم شرعي في عالم التشريع. هنا أكو مكان سيدنا بلي وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا تعلق الإكراه بترك إكرامه فقيرا من الفقراء والحكم انحلالي، يعني هذا الحكم المتعلق بإكرام هذا الشخص أحد الأفراد الانحلالية، هذا الحكم يرتفع بحديث الرافع، هذا واضح. وأما إذا تعلق الإكراه بفعل الإكرام مو بترك الإكرام، يقول هنا الشرط الثاني مفقود. الشرط الثاني كان عبارة عن كون الرافع توسعة الرافع بل يختص بما في رفعه التخفيف، وهنا لو رفع عنه الحكم، يعني هذا الإكرام الذي فعله ولو بالإكراه أو بالإضرار لغو، لازم يعيده، لازم يكرره، فهذا ليس تخفيفا بل ثقل عليه. إذا جرى حديث الرافع يسبب الثقل في هذه الحالة، مو يسبب التخفيف، لأنه هذا الرجل هو يريد أن يفعل، يريد أن يكرم، وقد أكره على هذا الإكرام. تعال قل لي إكرامك هذا ما يفيد، لأنه حديث الرافع يرفعه. هذا يقول يعني أنا كده أكرر الإكرام، هذا إكرامي أطلع لغوا. فهذا يفتقد الشرط الثاني من هالشروط الثلاثة التي ذكرناها. وأما إذا كان الحكم على نحو صرف الوجود، إذا كان الحكم على نحو صرف الوجود مثل أكرم فقيران، مو أكرم كل فقيران بل أكرم فقيران، أي يعني فقيرا واحدا، أو مثلا اعتق عبدا فيما إذا ارتكب ما يوجب اعتق العبد، فعتق عبد واحد على نحو صرف الوجود. فهنا يقول أستاذنا الشهيد تارة يكره على الفعل وتارة يكره على التارك، مثل ما ذكرنا الفرع السابق. إذا أكره على الفعل لم يجر حديث الرافع أيضا لفقدان الشرط الثاني، لأنه إذا أكره على الفعل أكره على مثلا العتق، هذا حكم وضعي، ولكن لا هم أيضا حكم تكليفي وجوب العتق. إذا أكره على ذلك فهذا يجي حديث الرافع ويقول له هذا مرفوع عنك، يعني بعد ما يترتب علي حكمه، يعني أن إكرامك هذا باطل أو عتقك هذا باطل، هذا يسبب ثقل عليه مو يسبب بل تخفيف عليه. فهذا أيضا كالفرع السابق، إذا تعلق الرفع إذا تعلق الإكراه بالفعل. وأما إذا تعلق الإكراه بالترك فتارة يتعلق الإكرام يتعلق العفو إكراه بترك إكرام فقير معين، مو ترك إكرام طبيعي الفقير بل ترك إكرام فقير معين. وتارة يتعلق الإكرام بترك طبيعي الإكرام، ما يخلي يكرم أحد أبدا. فإذا تعلق الإكراه بترك إكرام فقير معين فهذا يفقد الشرط الأول، فلا يجري حديث الرافع لفقدان الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون لهذا الشيء الذي أكره عليه أو اضطر إليه حكم في عالم التشريع، وهنا الحكم في عالم التشريع ليس على هذا الفرد المعين، هذا الفرد المعين ليس له حكم بالإكرام، وإنما الحكم بالإكرام على طبيعي الحكم، على طبيعي الفقير، على إكرام طبيعي الفقير، مو إكرام فقير هذا الفقير المعين الذي أكره على ترك إكرامه. فهذا يعني أن هذا الذي أكره على ترك إكرامه ليس له حكم في عالم التشريع حتى يرفع، لأنه في عالم التشريع صرف وجود إكرام الفقير له حكم، ولهذا يستطيع أن يحقق ويمتثل حكمه هذا من دون إضرار، يكرم شخصا آخر، يختار شخصا آخر. أكره على ترك إكرام هذا الشخص ما يهمش، يكرم شخصا آخر، وهذا دليل على أنه ليس لم يتعلق إكراهه بما يوجب ترك حكمه، فتعلق إكرامه بعنوان لا ليس هو عنوان حكمه، عنوان حكمه ما تعلق به الحكم هو صرف الوجود، بينما ما تعلق به الإكرام هو الفرد المعين. وهذا يعني أنه يفقد الشرط الأول، يعني ليس لهذا الذي أكره عليه لا يوجد حكم في عالم التشريع، هذا الحكم لم يتعلق به في عالم التشريع، فلا معنى لشمول حديث الرافع له. هذا إذا تعلق الإكراه أو الاضطرار بفرد بترك إكرام فرد معين، وأما إذا تعلق الإكراه أو الاضطرار بترك صرف الوجود، يعني أنه منعه عن صرف الوجود، منعه عن طبيعة بل إكرام الفقير نهائيا. الآن خطر ببالي أنه لعله أستاذ نشيد يقصد بإكراهه أو اضطرار إلى ترك صرف الوجود يعني ترك واحد غير معين،
ليس نحو الاستغراق كما صورت في البداية.
أي هذا على نحو أصل حكمه على نحو صرف الوجود، وجوب الإكرام على نحو صرف الوجود، أكرم فقيرا، ولكن الذي أكرهه تارة يكرهه على ترك إكرام زيد الفقير، وتارة يكرهه على ترك إكرام واحد على نحو البدل، وعلى نحو البدل. هذا هم طبعا ما مو هذا مراد السيد الشهيد، ولكن هذا إن صورناه فأيضا ليس له حكم في عالم التشريع بهذا العنوان، بعنوانه أحد هال مثلا لا يكرمون بالي، فهو مأمور بأن يكرم فقيرا بالي، أما ترك شو اسمه ترك واحد من هؤلاء هذا ما يهمه يترك يترك أكثرها ويكفيه أن يكرم واحدا منهم فلا يهمه أن يترك إكرام بعضهم وهذا لا يسبب مخالفة الحكم بل على كل حال فيقول بأنه إذا تعلق الإكراه بواحد معين فهذا لا يجري في حديث الرق وأما إذا تعلق الإكرام بطبيعية إكرام الفقير فهنا يقول بل وإن أكره على الترك فتارة يتعلق الإكرام بترك إكرام فقير معين فلا يجري الحديث لفقدان الشرط الأول وتارة يتعلق بترك الطبيعي فيجري حديث الرق هنا بعد الشرائط متوفرة فيجري حديث الرف إلى هنا ينتهي البحث في البلي هنا يذكر السيد الشهيد تقسيما ثالثا متناسبا لرأي المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه المحقق النائيني رضوان الله عليه سبق وأن قلنا بأنه يرى عدم جريان حديث الرافع فيما إذا تعلق الإكراه أو الاضطرار ونحوهما بالترك لأنه يستوجب الواضع وحديث الرافع لا يناسب وضع حكم حديث الرافع يريد أن يرفع الحكم مو يضع حكما بل يرفع حكما لا يضع حكما وفقا لهذا الذوق وفقا لهذا الرأي الذي سبق وأن ذكرناه في سابقا من قبل النائيين رضوان الله تعالى عليه يقول أستاذنا الشهيد هنا يمكن أن نجري تقسيما ثالثا بأنه تارة يتعلق الاضطرار أو الإكراه بالفعل وتارة يتعلق بالترك فإذا تعلق بالفعل يجري حديث الرافع وإذا تعلق بالترك لا يجري حديث الرافع ولكن سبق وأن أجبنا عن هذا الرأي بأنه ما دام إحنا اخترنا القول بأن الرفع حقيقي والمرفوع غير حقيقي بل المرفوع هو عبارة عن الوجود التشريعي مو الوجود الحقيقي لهذه المرفوعات ما دام اخترنا هكذا فحتى الترك له وجود تشريعي حتى الترك له وجود تشريعي في عالم التشريع جعل هذا الترك جعل لهذا الترك حكم إما جعل موضوعا لحكم أو جعل متعلقا لحكم وهذا لا بأس به لا مانع فيشمله حديث الرافع إذن هذا التقسيم بهذا النحو لا أثر له في كلا قسمين يجري حديث الرافع إلى هنا ننتهي من بحث الحكم التكليفي الاستقلالي ونتحول بعده إلى الحكم التكليفي الضمني وأما الحكم التكليفي الضمني تارة نبحث في أصل جريان الرافع وعدمه وتارة نبحث في صحة الأجزاء الباقية لأن الحكم الضمني الحكم الضمني يعني إما الجزء أو الشرط أو المانع لو أكره على ترك جزء من الصلاة ترك الركوع مثلا هذا الشكل، هذا جريان أو عدم جريان حديث الرف في التكليف الظني على نحو الجزء. على نحو الشرط أكره على أن يصلي بلا وضوء مثلا، هذا هم أيضا يعتبر الإكراه في الحكم الضمني، في حكم تكليفي ضمني. وشكل ثالث المانع، افرضوا مثلا بلي
على حمل الميت، يعني شيء من أجزاء الميتة في الصلاة،
أو في لباس نجس، يصلي في لباس متنجس مثلا، البناء على أن النجاسة مانعة. تارة يقال أن الطهارة شرط، وتارة يقال أن النجاسة مانعة. بناء على أن تكون النجاسة مانعة، هذا يصير مثال لبحثنا هذا. المهم، فهنا تارة نبحث في أصل جريان الرافع، جريان حديث الرافع وعدم جريانه، وتارة نبحث في صحة الباقي. هو يترك هذا الجزء الضمني أو هذا الشرط الضمني أو هذا المانع الضمني، يعني يفعله المانع الضمني طبعا، ويأتي بباقي الصلاة. فباقي الصلاة صحيحة أو غير صحيحة بحسب دلالة حديث الرافع. أدلة أخرى معلنة فعلا خارج عن محل بحثنا، قد يثبت صحة الباقي بأدلة أخرى، ولكن بحديث الرافع هل يمكن تصحيح باقي الصلاة أو لا؟ هذا البحث الثاني. أما البحث الأول، أصل جريان حديث الرافع، يقول الصحيح أنه إن لم يكن الاضطرار أو الإكراه مستوعبا لتمام الوقت لم يجري حديث الرافع لفقدان الشرط الأول. إذا أكرهه على ترك الركوع مثلا في ساعة النزع أو ساعتين من أول الوقت، وهو بإمكانه أن يصلي، إما يصلي هذا شكليا أمام هذا الظالم ثم يعيد، أو لا أصلا يأخر فيصلي في الوقت الذي قبل نهاية الوقت، في الوقت الذي يرتفع عنه هذا الإكراه، ما يضر شيء. وهذا يعني أنه في خصوص هذا الفرد الذي أكره على ترك جزء من الصلاة فيه، ماكو حكم شرعي مترتب عليه في عالم التشريع. في عالم التشريع هو مخير بأن يصلي في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، إلى نهاية الوقت. يعني هذا يشبه ما ذكرناه سابقا في صرف الوجود. كيف قلنا في صرف الوجود أنه إذا أكره على واحد معين من هذه الأفراد من الصرف الوجود، هذا ما يضر شيء، ما يجري عليه حديث الرافع مهما كان. وهنا صار من هذا القبيل، صار من هذا القبيل، فهو شرعان تعلق حكمه بالصلاة في واحدة من هذه الساعات أو من أجزاء هذا الزمان، وهو أكره على جزء، على ترك الركوع في جزء واحد من أجزاء هذا الزمان. فما تعلق به الإكراه شيء، وما وقع موضوعا أو متعلقا للحكم الشرعي في عالم التشريع شيء آخر. ما أكره عليه هو هذا الفرد المعين، ترك الركوع في هذا الجزء المعين من وقت الصلاة. وما تعلق به الحكم ليس هو في هذا الجزء المعين من الصلاة، وإنما هو في مخير في الجامعة بين هذه الأجزاء من الوقت. إذن فهذا الذي أكره عليه ليس له حكم في عالم التشريع، ليس له وجود في عالم التشريع حتى يرفعه حديث الرافع. فإذا لا يجري حديث الرافع لفقدان الشرط الأول. وأما إن كان مستوعبا، إن كان هذا الإكراه أو الاضطرار أو ما شابه مستوعبا لتمام الوقت جرى حديث الرافع. إذا أكرهه الظالم بأن يترك الركوع في تمام الوقت، سواء صلى في الساعة الأولى في الساعة الثانية إلى نهاية الوقت، تريد تصلي صلي بلا ركوع في تمام الوقت لا فقط في جزء من الوقت، فهنا أصبح ما أكره عليه حينما له وجود في عالم التشريع فيتعلق به حديث الرافع، فيجري حديث الرافع فيرتفع عن هذا الحكم. الصلاة المشتملة على الركوع يرتفع عنه، ولكن الصلاة غير المشتملة على الركوع البحث في صحة الباقي وعدمه. فالصحيح عدم صحة الباقي كما قاله المشهور، ولكن فيه كلام وبحث. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.